أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث لو اختلف البائع مع المشتري فأحدهما ادعى أن المقصود هو الكسر المشاع، يعني الوجه الأول، والآخر ادعى أن المقصود هو ماذا؟ هو الوجه الثاني، الفرد المنتشر. فبناء على دعوى أحدهما يكون البيع صحيحا، وبناء على دعوى الآخر يكون البيع باطل. العلامة رحمة الله عليه قوى واستقرب في التذكرة قبول قول المشتري المدعي لأي شيء للكسر المشاع في المثال الذي تقدم، وذلك للعمل بأصالة الصحة من جهة وأصالة عدم التعيين من جهة أخرى. وذكرنا أن المصنف في الجملة وافق العلامة على هذا الكلام، لكن بشرط أن لا تكون الصيغة ظاهرة في أحد المعنيين. عليكم السلام. لو كانت الصيغة ظاهرة في أحد المعنيين فلا تصل النوبة إلى الأصل، كما مثلت في الدرس السابق، فحينئذ نعمل بظهور الصيغة، سواء كان ظهور الصيغة موافقا للمشتري نعمل به، أو كان موافقا لما يدعيه البائع نعمل به، ولا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل. هذا واضح. لكن المصنف يوقع الكلام طارة في أصالة الصحة وطارة في أصالة عدم التعيين. يقول: أما في أصالة الصحة فلو كان اللفظ ظاهرا في معنى لا تصلح أصالة الصحة لصرفه عن المعنى، لما ذكرنا في البحث الأصولي من أن حجية الظهور غير مشروطة بالظن بالوفاق أو بعدم الظن بالخلاف، فأصالة الصحة ليس لها قدرة على صرف حجية على صرف الظهور. خير شيخنا، أكو مشكلة؟ فليس لها قدرة على صرف الظهور، لأن عليكم السلام، لأن أصالة الصحة لا تخلو، إما أن تكون أصل عملي، الظهور ما هو؟ عمارة، والأصل العملي لا يقاوم الأمر، وإما أن تكون عمارة غايته عمارة أفادت الظن بالخلاف، وذكرنا في محل أنه لا يشترط في العمل بالظهور عدم الظن بالخلاف. هذا بالنسبة لما يرتبط بأصالة الصحة. أما بالنسبة لما يرتبط بأصالة عدم التعيين التي ذكرها من؟ العلامة. فالمصنف يقول: أنا في الحقيقة لم أفهم ما المقصود من أصالة عدم التعيين. شنو لم أفهم؟ أصالة عدم التعيين لا تعرف؟ يقول: تف جيدا للمطلب. الآن المشتري ماذا يدعي؟ أنهما أرادا الكسر المشاع. البائع ماذا يدعي؟ أنه أراد المعين المبهم، يسميناه بالفرد المنتش أو الفرد المردد. فإذا المدعي يدعي التعيين، جاء العلامة قال الأصل عدم التعيين. هذا المطلب لا بد من توضيحه، يفيدكم في مواقع متعددة كثيرة. حاصله أن أصالة عدم التعيين ترجع إلى الاستصحاب، ما عندنا أصل عقلاء اسمه أصالة عدم التعيين، إنما ترجع إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب. في الاستصحاب يشترط الشك في أي شيء؟ في الحدوث. أو الشك في البقاء. في أصالة في الاستصحاب لابد أن يحصل في استصحاب العدم شك في الحدوث لا في البقاء. في استصحاب العدم، لأن العدم كان متيقنا نشك في حدوث الوجود. من دفع جيدا الاستصحاب إذا رجع إلى أصالة العدم لابد أن يكون عندنا شك في أي شيء؟ في الحدوث. نشك في وجود الشيء الأصل العدم، فإذا المتيقن ما هو؟ العدم. والمشكوك ما هو؟ مشكوك ما هو؟ الحدوث. واضح هذه النقطة؟ تفيدك في أماكن متعددة تفت بعد ما انتهينا. فإذا أصالة عدم التعيين ليست أصلا عقلائيا، فلا بد أن يكون المقصود من أصالة عدم التعيين ماذا؟ استصحاب العدم. استصحاب العدم متى يكون؟ في مورد نشك في الحدوث. واضح هذا الكلام؟ في مورد نشك في الحدوث. فيما نحن فيه لا يوجد عندنا شك في الحدوث، بل عندنا علم بالحدوث وشك في الحادث. هذه النقطة المهمة يجب أن تتركها في ذهنك. التفت جيدا. البائع والمشتري حصل بينهما صيغة أو لم يحصل؟ لما عندنا شك في الحدوث، حدث شيء قطعا، ولكن نشك في أيهما الحادث. هل الحادث هو الكثير المشاع أو الحادث هو الفرد المردد؟ هذا ليس مجرى الاستصحاب. استصحاب متى تتمسك بالاستصحاب؟ إذا كان الشك في الحدود. وركرر معك في استصحاب العدم، أصالة العدم متى تجري؟ إذا كان عندك شك في الحدود. هنا عندنا علم بالحدود. ليش عندك علم بالحدود؟ عليكم السلام. لماذا عندك علم بالحدود؟ لأنه صدر الشيء بين البائع والمشتري. لكن هذا الصادر، هذا الحادث ما هو؟ هذا الذي هو محل شك، فلا يجري الاستصحاب. واضح الكلام؟ اقرأ الآن. قال وهذا حسن لو لم يتفقا على صيغة تكون ظاهرة في أحد المعنيين، أما مع الاتفاق والتسالم على صيغة تكون ظاهرة فالمتبع هو الظاهر، سواء وافق هذا الظاهر البائع أم وافق المشتري؟ إن قلت كيف نأخذ بالظهور مع وجود أصالة الصحة، قلت أصالة الصحة لا قدرة لها على صرف الظواهر. ليه؟ لأن العمل بالظواهر من باب ظن النوعي، لا يشترط فيها عدم وجود ظن بالخلاف كما ثبت في الكفاية وفي الرسائل. صار واضح كيف قدرت لك العبارة؟ إن قلت أصالة الصحة لا تجري، فما بال أصالة العدم؟ قلت أما أصالة عدم التعيين فلم أتحققها. شنو أصالة عدم التعيين؟ حتما ليست أصل عقلائي، فإذن هي أصل ماذا؟ استصحاب. أصالة العدم، أصالة العدم لابد أن تكون مشكوكة متقومة بالشك في الحدوث. فيما نحن فيه لا يوجد شك في الحدوث، بل نعلم أن بين البائع والمشتري حدث شيء، وإنما هذا الحادث هل هو الكسر المشاع أو هو الفرد المردد؟ وكل من الكسر المشاع والفرد المردد مسبوقا بالعدم، فلا تجري أصالة العدم لتعيين أحدهما. واضح معنى قوله فلم أتحققها؟ وذكر بعض من قارب عصرنا أنه لو فرض للكلام ظهور في عدم الإشاعة كان حمل الفعل على الصحة قرينة صارف. هل ليس شيئا جديدا؟ هذا الآن العبارة اللي قرأتها ما شيء جديد، شرحناه وين؟ وأصالة الصحة لا تصرف الظواهر. بعض من قارب عصرنا قال إذا عندنا أصالة الصحة تصرف الظاهر. المصنف ماذا يقول؟ وفيه نظر. ليش؟ لأن الصرف مبتني على كون حجية الظهور مشروطة بعدم الظن بالخلاف، وقد ثبت في محله أن حجية الظهور ليست مشروطة بعدم الظن، فإذن هذا ليس شيئا جديدا. واضح صار العبارة؟ هذا تمام الكلام مولانا في أي وجه؟ صرنا إلى الآن ذكرنا وجهين، كسر المشاع وماذا؟ والفرد المرادد. الآن الوجه الثالث، والوجه الثالث هذا مبحوث بكثرة بين الفقهاء. حاصله أن يكون المبيع هو طبيعة كلية غاية الأمر، هذه الكلية منحصرة. مرة أقول بعتك شيئا، شيئا كلية غير منحصر، ومرة أقول بعتك شيئا من هذه الصبرة كلية ماذا؟ منحصر. هذا النوع من المبيع يعبر عنه في كلماتهم بالكل الخارجي، لأن نريد أن نناقش في الاصطلاحات أن شلون كلي وشلون خارجي. الكلي موجود في الذهن، وما هو موجود في الذهن لا يكون خارجيا. لا نتكلم هنا عن الاصطلاح الفلاسفي. الكل الخارجي باعتبار أن المبيع الكلي منحصر في ضمن عدد محدود، فمن هذه الجهة يعبر عنه بالكل الخارجي. صار واضحا؟ فإذا المبيع ليس هو الكسر المشاع، نعم يقع الشبهة في التفريق بين الوجه الثالث والوجه الثالث، بينهما تقارب، الفرد المردد كلي. بالحمل الأول، فما هو الفارق بين الوجه الثاني والوجه الثالث؟ واضح السؤال؟ المصنف في الابتداء ينقل كلاما للمحقق الكركي للتفريق بين الوجه الثاني والوجه الثالث. طبعا المحقق الكركي ينبغي أن نلتفت إلى أنه حصر الوجه الثاني بالصيعان المتفرقة لا بالصيعان المتقاربة والمتصلة. فيما سبق المصنف مثل الوجه الثاني بالصيعان، يقول أوضح ما تكون وين؟ بالصيعان المتفرق، ولم يحصرها بالصيعان المتفرق. لذا قلنا سابقا أن ما أشكل به الميرزا الإيرواني على المصنف غير صحيح، لأن المصنف لم يدعي الانحصار بالصيعان المتفرق، ولكن قال أوضح ما يكون الوجه الثاني أين؟ بالصيعان متفرق، وذكرنا السبب في ذلك فيما تقدم. المحقق الكركي جعل الوجه الثاني مورده الصيعان المتفرق، لأن ليس لنا كلام من هذه. ثم بدأ بالتفريق، يقول في الوجه الثاني المبيع واحد وليس كليا. هذا المبيع الواحد جزئي لكنه غير معين. فلأجل ذلك، لعدم تعيينه للإبهام، كان بيعه مشتملا على الغرض. طبعا فيما تقدم المصنف لم يقبل الغرر. المصنف لماذا منع البيع على الوجه الثاني؟ لو ثبت الإجماع ثبتنا، أما الغرر يعني الوجوه الأربع بأجمعها ناقش فيها المصنف، لكن الآن لا يناقش باعتبار ليس همه هذا. همه من عبارة المحقق الكركي ما هو الفرق بين الوجه الثاني والوجه الثالث. أما فيما نحن فيه المبيع كلي، فهناك المبيع جزئي هنا المبيع كلي، هذا هو الفرق بينهما في كلام المحقق الكركي. لازم هذا الفرق أن المبيع في الوجه الثاني يتقوم بكل واحد من أفراد الصبرة، لأن كل واحد منها مصداق للكل. بينما في المبيع على الوجه الثاني لا يتقوم بكل فرد، لأن المقصود منه فرد، غاية الأمر هذا الفرد مبهم، فلذا حكمنا ببطلانه. واضح هذا الشيء؟ ثم إن المحقق الكركي مثل للوجه الثالث ما لو قسم الشيء الواحد إلى أربعة أرباع، وباع ربعا منها لا على وجه التعيين، فيكون المبيع هنا ماذا؟ الكلي أو الجزئي؟ الكلي، فيكون من مصاديق الوجه الثالث لا من مصاديق الوجه الثاني. يقول نقرأ الآن هذا المصدر بعد ذلك نكمل. الثالث من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق في الأفراد المتصورة في تلك الجملة، والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني كما حققه في جامع المقاصد بعد التمثيل للثاني بما إذا فرق الصياعان وقال بعتك أحدها، ماذا قال؟ أن المبيع، هذا شروع في التفريق، أن المبيع هناك، وين هناك؟ في الثاني، واحد من الصياعان المتميزة المتشخصة، المتشخصة بالتشخص الواقعي لا بالتشخص العلمي، نحن لا نعلمها أي واحدة، ولذا كان البيع باطلا. واحد من الصيعان المتميزة المتشخصة غير المعين، غير معين للمتبايعين، فيكون بيعه مشتملا على الغرض. وفي هذا الوجه، يعني الوجه الثالث، المبيع أمر كلي غير متشخص ولا متميز بنفسه، ويتقوم بكل واحد من صيعان الصبر ويوجد به، ومثله ما لو قسم الأرباع وباع ربعا منها من غير تعيين. واضح هذا الكلام؟ فيكون من بيع الكل في المعين لا من بيع الفرد المرد. ولو باع ربعا قبل القسمة، يقول الآن مرة هذا الطعام نقسمه أربعة أرباع ونبيع ربعا، ومرة نبيع الربع قبل التقسيم، يقول ولو باع ربعا قبل القسمة صح وتنزل على واحد منها مشاعا. ما المقصود بالمشاع هنا؟ من يقول لنا ما المقصود بالمشاع هنا؟ لا، المقصود بالمشاع في مقابل الفردية، يعني مقصود الوجه الثالث للوجه الثاني، لأن الكلام ليس في الكسر المشاع، المحقق يريد أن يفرق بين الوجه الثاني والوجه الثالث، فمقصود هنا من الإشاعة الإشاعة في مقابل الفردية والخصوصية الموجودة في الوجه الثاني. شوف الشاهد، لأنه حينئذ أمر كلي، إذن ليس مقصودا الكسر المشاع. فإن قلت
أنا لو قسم الأربعة فأصبح الربع متميز، فأنا لن يكون من باب الفرد المردد، يعني وجه ثاني.
لا،
الفرد الواحد مشخص في الخارج ولكنه غير معين.
لا لا لا، هو في الجميع، شوف في جميع الصور الثلاث أقول لك بعتك بعضا من كل، هذه بعضا من كل، يعني عبدا من عبدين، إما أن أقصد منها أو ربعا من أربعة أرباع، إما أن أقصد منها يعني بعتك واحد على أربع، وواحد على أربع هذا الربع يدخل في مجموع أرباع، يعني من كل ربع تأخذ كم؟ من كل ربع تأخذ ربع. فلذا قلنا في الوجه الأول لا يضر تفاوت القيمة، ليش؟ لأنك عم تأخذ من كل واحد الكسر المشاع. هذا الوجه الأول. ومرة تقول بعتك عبدا من عبدين وتقصد الفرد، الفرد واحد، أنا مقصودي بيع عبد معين لكننا لم نتشخصه، هذا يأتي به إشكال الإبهام، وأن الموجود في الخارج لا يمكن أن يكون مترددا، إشكالات السابق، ملتفت؟ وإما أنا أقول لك بعتك عبدا من عبدين وأقصد ماذا؟ العنوان الكلي، بعتك شيئا كليا، مثل المبيع الذي في الذمة، مثل المبيع الذي في الذمة نظيره، فكلها شيء واحد، التفتنا؟ لأني بعت هذا الفرض. نعم لو قسمت أربع أرباع وقلت بعتك هذا الربع، هذا ليس من باب البيع بهذه الوجوه الثلاثة، وهذا لا شك في صحته. كلامنا أنه مرة قبل التقسيم ومرة قبل بعد التقسيم، المهم يبقى حالة الاتصال. أما لو فرقنا الأربعة يصبح عند بنظر المحقق الثاني يصبح من أي وجه؟ لو فرقنا الأربعة يصبح من أي وجه؟ من وجه الثاني. هنا ما في تفريق للأربعة، قسمناها أربعة، هذا قطعة الكاس قسمناها أربعة أقسام أو أربعة أربعة، دفعنا. فمرة قبل القسمة أقول لك بعتك ربعا فيحمل على الكل، ومرة بعد القسمة أقول لي بعتك ربعا يحمل على الكل. هذا بنظر محقق الكرك.
وإذا عرفنا هل المشتري بعد القسمة أن يفرض
عليه
ضاع ربعا معين؟
الآن اصبر معنا حتى نرى هذا البيع صحيح أو باطل بعد ما قلنا بصحته. يعني بعدنا إلى الآن في مقام تصور المبيع ما هو، بعد ذلك نبحث أنه هل هو صحيح أم لا، ثم بعد ذلك نرى أنه على فرض صحته هل يخير في الانتخاب أو لا يخير. نعم أي لا، بعد يعني ترتيب البحث سوف يأتي، هذا شيء مسبق كان، لأنه حينئذ أمر كلي. فإن قلت هنا المحقق الكركي يحاول أن يشكل إشكال على هذا التعليل الذي علله في الأخير، لا على التفريق، تفهم جيدا، لا على التفريق، على هذا التعليل الذي علله. ماذا قال في الأخير؟ لأنه حينئذ كلي، يعني هو قال ولو لا باع ربعا قبل القسمة صح وتنزل على واحد منها مشاعا. ليش صح وتنزل على واحد منها مشاعا؟ لأنه حينئذ أمر كلي. وشنو الكهرباء يعني ما تتحمل طاهر لأجل هذا التدفئة. هنا يريد أن يشكل، يقول إذا كانت علة الصحة هي الكلية ففي الوجه الثاني عندنا كلية، بالنتيجة عنوان الفرض كلية أو جزئي؟ كلية. إذا كانت الصحة نشأت من كون المبيع كلي، في الوجه الثاني عندنا كلية. لذا يقول فإن قلت المبيع في الأولى، مقصودة من الأولى ماذا؟ الوجه الثاني لا الوجه الأول في كلام المصنف، بل التفت شنو صار عندنا في عبارة المحقق الكركي. في أول كلام المصنف أراد أن ينقل كلام المحقق الكركي، ماذا قال؟ بعد التمثيل للثاني. هنا المقصود المبيع في الأولى هو نفس الثاني، لكن هذا بعد التمثيل للثاني ورد في كلام من؟ في كلام المصنف، تفهمنا؟ أما في كلام المحقق الكركي الأول هو الوجه الثاني في كلام المصنف، والثالث هو الوجه الثاني في كلام محقق الكركي، فلا تشتبه. فإن قلت المبيع في الأولى أيضا أمر كلي، قلنا يجيب أنه لا نسلم بأن المبيع في الأولى أمر كلي، لأن الفرض بالحمل الأولي ليس هو المبيع حتى نقول عنوان الفرض كلي. المبيع ليس الفرض بالعنوان الأولي، لأنه من المعقولات الثانية، وإنما ماذا؟ المبيع هو الفرض بالعنوان بالحمل الشايع، هذا هو المبيع، لا الفرض بما هو مفهوم ذهني. فبما أن المبيع هو الفرض بالحمل الشايع فيكون جزئيا أم كليا؟ فيكون جزئيا، فلا ينطبق عليه التعليل. ففي الحقيقة في الوجه الثاني المبيع متشخص ولكنه غير معلوم لأحدهما بخلافه في الوجه الثالث، فإن المبيع من أول الأمر كلي. نعم حين التسلم والتسليم، حين التسلم والتسليم ماذا يحصل بهذا الكلي؟ يتشخص، لأنه لابد أن يسلمه، لابد أن يسلمه فردا من هذه الصبرة. واضح هذا الشيء؟ فيكون نظير البيع في الذمة، المبيع في البيع في الذمة ما هو؟ كلي أو جزئي؟ كلي، لكن حين التسليم والتسلم يتشخص. يقول: قلنا ليس كذلك، بل هو واحد من تلك الصيعان المتشخصة مبهم بحسب صورة العبارة، فهو يشبه الكل في الصورة، فيشبه الأمر الكلي، وبحسب الواقع جزئي غير معين ولا معلوم. والمقتضي لهذا المعنى هو تفريق الصيعان. شوف لما الآن هذه الصبرة أتينا بصاع منها وضعناه في هذه الغرفة وصاع في تلك الغرفة، فهو مقصود ماذا؟ صاع في واحدة من هذه الغرف، فلذا كان جزئيا. والمقتضي لهذا المعنى هو تفريق الصيعان، وجعل كل واحد منهما برأسه، فصار إطلاق أحدها منزلا على شخصي غير معلوم، فصار كبيع أحد الشياه وأحد العبيد. لذا إذا تتذكرون في الدرس الأسبق العلامة ماذا فعل؟ فرق بين بيع الزراع من الثوب أو الأرض، وبين بيع أحد العبدين أو أحد الشاتين. والمصنف حمل وجه الفرق على ماذا؟ على ماذا حمل وجه الفرق؟ على أن أحد العبدين لا يقصد منه الكسر المشاع. فالمحقق الكركي هنا تبع العلامة على هذا المطلب، انتهى. وحاصله أن المبيع مع الترديد جزئي حقيقي، فيمتاز عن المبيع الكل الصادق على الأفراد المتصورة في تلك الجملة، في تلك الصبرة مثلا. هذا هو تفريق المحقق الكرم. فخر المحققين في مقام التفريق يذكر عبارة أخرى. حاصل ما يقول أن الفرق بين الوجه الثالث والوجه الثاني هو التفريق بين الكل المقيد بقيد الوحدة وبين الفرد المنتشر. ما نحن فيه من أي باب؟ باب الكل المقيد بقيد الوحدة، أو من باب الفرد المنتشر؟ ما نحن فيه يعني الوجه الثالث. كيف؟ ما نحن فيه، ما نحن فيه وهو الوجه الثالث، الكل المقيد بقيد الوحدة أم ماذا؟ أم الفرد المنتشر؟ الكل الفرد المنتشر. يوم أمس شرحنا قلنا الوجه الثاني على أحد المبنيين، ذكرنا مبنيين، ففرقنا بين الخبر وبين الإنشاء، بين جئني برجل وبين ماذا؟ جاء من أقصى المدينة رجلا يسعى. فالوجه الثاني أحد مبنييه هو الفرد المنتشر، بينما ما نحن فيه لا، المبيع ليس جزئي، المبيع عنوان كلي، لكن هذا الكلي أريد أن أطبقه على ماذا؟ على واحد. المبيع هو الكلي المقيد بأني لا أريد الكل بل أريد فرد واحد. يعني بعبارة أخرى الكل على نحو صرف الوجود الذي يحصل بمصداق من هذه المصادق. هذا تمام الكلام في التفريق بين الوجه الثاني والوجه الثالث. الآن نأتي إلى الخطوة اللاحقة، هل هذا البيع يكون صحيحا أم باطلا؟ يستظهر المصنف أن هذا البيع صحيح، بل رأي المشهور هو هكذا، بل ذكر البعض أنه لا يوجد فيه خلاف. يقول: ثم الظاهر صحة بيع الكلي بهذا المعنى، كما هو صريح جماعة منهم الشيخ والشهيدان والمحقق الثاني وغيره، بل الظاهر عدم الخلاف فيه. الخلاف عندهم في شيء آخر، اتفق جيدا معي، خلاف عندهم في أنه لو قال البائع: بعتك صاعا من صبرة، خلاف وين؟ أنه هل ينزل على الوجه الثالث أو على الوجه الثاني؟ أما لو نزلناه على الوجه الثالث لا خلاف عندهم في أنه يكون صحيح. إذن الخلاف في أن هذا بيع صاع من صبرة هل يرجع إلى الثالث أو الثاني، هذا الذي وقع فيه الخلاف. لذا قال: وإن اختلفوا في تنزيل الصاع من الصبرة على الكل أو الإشاع. طبعا هذه على الكل أو الإشاع سوف يأتي، هذا الخلاف سوف يأتي بعد قليل، سوف يأتي بعد قليل، ويوجد شبهة في غاية الصعوبة أنه الإشاعة يعني الكسر المشاع، والكل يعني الوجه الثالث، وكلاهما ماذا، صحيح أو كلاهما باطل، أو أحدهما صحيح وأحدهما باطل؟ نتيجة عند المصنف وعند المشهور ماذا؟ كلاهما صحيح. فإذا لماذا اختلفتم؟ إذا كلاهما صحيح سواء كان هذا أو ذاك لا ثمرة للبحث. يعني مثل الآن في علم الرجال، إذا واحد مثلا محمد بن إسماعيل مشترك بين ابن بزيع وبين النيشابوري وكلاهما ثقة، فلا ثمرة للبحث أن هذا مانع. هنا فيما نحن فيه كلاهما صحيح، الآن تنزله على الأول أو تنزله على الثالث، ما هو هذا سوف يأتي بعد قليل، الآن اتركها على إجماله. فإذا إلى الآن من يقول ألو؟ في الخارج. نعم كأنه موجود في الداخل يعني. فإلى الآن بحثنا هو هذا، أنه المشهور بل ادعي عدم الخلاف أنه هذا الوجه الثالث صحيح. هل هذه الدعوة دعوة عدم الخلاف صحيحة؟ يأتي المصنف ويقول: لكن يظهر مما عن الإيضاح وجود الخلاف في صحة بيع الكل، وأن منشأ القول بالتنزيل على الإشاعة هو بطلان بيع الكل بهذا المعنى. كأن صاحب الخلاف سوف يأتي يريد أن يبين ثمرة للنزاع، إذا كان الوجه الأول صحيح والوجه الثالث صحيح فلا ثمرة للنزاع، فأراد صاحب الإيضاح أن يقول يوجد ثمرة. ما هي الثمرة؟ لأنه إذا حملناه على الأول يكون صحيحا، وإذا حملناه على الثالث يكون باطلا. إذن صاحب الإيضاح يظهر منه أن الوجه الثالث باطل أو صحيح؟ باطل. واضح؟ فإذن القضية ليست إجماعية. ونعم التفت، لا تلتبس بين الكل في الذمة وبين الكل في المعين. الآن نحن كلامنا في أي كل؟ الكل في المعين، أما الكل في الذمة الكل قالوا بصحته، وأكبر شاهد عليه بيع الصرف وبيع السلم، هذا البيع هناك بيع ماذا؟ الكل في الذمة. ينقل كلام صاحب الإيضاح، قال: في الإيضاح في ترجيح التنزيل على الإشاعة أنه لو لم يكن مشاعا لكان غير معين فلا يكون معلوم العين، وهو الغرر الذي يدل عليه النهي عنه على الفساد إجماعا، ولأن أحدهما بعينه لو وقع البيع عليه ترجح من غير مرجح، ولا بعينه يكون مبهم، وإبهام المبيع مبطل. هذا كله تقدم شرحه. وتبعه بعض المعاصرين هو صاحب الجواهر مستندا طارة إلى ما في الإيضاح من لزوم الإبهام والغرر، وأخرى هناك وجوه ثلاثة يذكرها صاحب الجواهر رحمة الله عليه يناقشها المصنف بأجمعه. الوجه الأول الإبهام والغرر، فقد تقدم مناقشته. الوجه الثاني أن هذا البيع غير معهود، بيع الكلي في المعين غير معهود. مصنف يقول ما هو مرادك من عدم المعهودية؟ يعني أن الكلي في المعين لا يعهد في بيع الشخص، إذا كان هذا مقصودك هذا تضحك منه الثكلة. واضح أن كل جنس لا يعهد في جنسه في الجنس الآخر، يعني مثل واحد أن يقول هكذا النكاح المنقطع غير معهود في النكاح الدائم. واضح كل جنس غير معهود في جنسه الآخر، إذا كان مقصودك من عدم المعهودية هذا المعنى هذا واضح البطلان، هذا مسلم، ولكن لا يمنع من صحة البيع. يعني الآن إذا كان النكاح المنقطع غير معهود في النكاح الدائم فهل يدل ذلك على بطلان النكاح المنقطع؟ لا. البيع غير معهود في الصلح فهل يدل على بطلان الصلح؟ لا، لأن كل جنس غير معهود في الجنس الآخر. فإذا كان مقصودك من المعهودية هذا المعنى فنسلمه، لكن لا يدل على البطلان. وإن كان مقصودك أنه لا أصل هذا البيع غير معهود، أصل هذا البيع غير معهود، فنقول ليش معهود؟ يعني أصل هالمعاملة، يعني كلي في المعين أصل هالمعاملة غير معهودة. نقول لك معهودة، لها نظائر في الوصية كما تقدم في الدرس السابق، وفي الوقف ونحو ذلك من الموارد. لذا شوف العبارة، وتبعه بعض المعاصرين مستندا إلى ما في الإيضاح من لزوم الإبهام والغرر، علق عليه المصنف ويرد الأول ما عرفت من منع الغرر في بيع الفرد المنتشر، يعني اللي هو الوجه الثاني لمنع الغرر، فكيف نسلم في الكل؟ وأخرى إلى عدم معهودية ملك الكل في غير الذمة لا على وجه الإشاعة، يعلق عليه المصنف. والثاني بأنه معهود في الوصية وفي الصداء، مع أنه لم نفهم مراده من المعهودية. إن كان المقصود إن أراد من عدم المعهودية بأنها غير معهودة في متعلق البيع الشخصي، فالجواب إن أنواع الملك بل كل جنس لا يعهد تحقق أحدها في مورد الآخر، كما قلنا لا يعهد تحقق النكاح المنقطع في النكاح الدائم، ولكن هذا لا يمنع. يقول إلا أن يراد منه عدم وجود مورد يقيني حكم فيه الشارع بملكية الكل المشترك بين أفراد موجودة، فنرجع إلى الإشكال الأول ما هو، فيكفي في رده النقض بالوصية والصداق والوقف. الإشكال الثالث والدليل الثالث لصاحب الجواهر يأتي مناقشته غدا. الشيخ عبد الخالق جدة توفى، ها كأنه جدة نعم. هو كأنه يريد ينزل، ما عرفت نزل ما نزل، ما سمعت عن المجلس يعني.